أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في السورة الثانية، ذكرنا في بداية البحث الصور الثلاثة مقدمة لما أفاده المحقق النائلي في محل الكلام. فعلا الكلام في السورة الثانية، وهي أن يكون تعدد القضية بتعدد المحمول. فعلى هذا الفرض تارة لم يكرر جانب الموضوع، وأخرى يكرر جانب الموضوع. والمثال الأول كما قال المولى لعبده: بع كتبي وأعرها وأجرها إلا ما كان مكتوبا على زهره، أنه مخصوص له. فالاستثناء يرجع إلى الجميع، على هذا الفرض يرجع إلى الجميع، ويقيد الموضوع للأحكام الثلاثة بحسة خاصة من الكتب، وهذه الحسة هي ما لم يكتب على ظهري أنه مخصوص لصاحب الكتاب. هذه الحسة، فهذه الحسة يباع، كما في قولي بيع، يباع ويتعلق عليه حكم البيع وحكم الإعارة وحكم الإجارة. جميع الأحكام ثابتة لهذه الحسة، وهذا معلوم، وهذا معنى رجوع الاستثناء إلى الجميع. وكذا في النحو: أكرم العلماء وأزفهم وجالسهم إلا الفساق منهم. الموضوع هو أكرم العلماء، لم يكرر، والمكرر هو الحكم، والمتعدد هو الحكم، وهو وجوب الإكرام والضيافة والمجالسة. فتبعا الاستثناء يرجع إلى العلماء وهو الموضوع، فيوجب ضيق دائرة الموضوع، والموضوع للأحكام الثلاثة يصبح بعد الاستثناء العلماء الأدول. معنى هذا الكلام أن هذه الأحكام، وجوب الإكرام ووجوب الضيافة ووجوب المجالسة، ثابتة للعدول من العلماء. هذا معنى رجوع الاستثناء على هذا الفرض إلى الجميع. والوجه في ذلك واضح، لأن الاستثناء يرجع إلى الموضوع، فيقيد الموضوع بحسة خاصة، فالأحكام المذكورة في الكلام ثابتة لتلك الحسة كالأذول من العلماء. في المثال الثاني وكالكتب غير مكتوب عليها بأنه لصاحب الكتاب في المثال الأول، وعليه فالقضية هنا وإن كانت متعددة صورة إلا أنها واحدة حقيقة، حقيقة في حكم القضية الواحدة، وإنما التعدد لأجل عدم تكفل القضية الواحدة للأحكام المتعددة، فأجبر المتكلم أن يأتي بقضايا متعددة لإثبات الإكرام والزيافة والمجالسة، هذه الأحكام الثلاثة لا يمكن إثباتها إذا كانت القضية واحدة، فالتعدد القضية لهذه النكتة لإثبات أحكام المتعددة على موضوع واحد، فالنتيجة هو ظهور رجوع الاستثناء إلى جميع العمومات في هذا الفرض، أي في فرض عدم تكرار الموضوع في الكلام. وأما الفرض الثاني وهو ما إذا كرر الموضوع الحكم في الكلام كقولنا أكرم العلماء وأزفهم وقت العلماء، الموضوع العلماء مكرر في هذا الكلام، فعلى هذا الفرض إلا فساقهم، فعلى هذا الفرض يرجع الاستثناء إلى ما تكرر فيه الوقت الوضع، عقد الوضع أي الموضوع، وهو أكرم العلماء الجالس أعطي العلماء، القضية الثالثة كرر فيه عقد الوضع وهو العلماء. والوجه فيه لماذا يرجع الاستثناء إلى ما كرر فيه عبد الوز وما بعده، الوجه فيه أن تكرار موضوع القضية قرينة عرفية على استقلال هذه القضية وانفصالها عما قبلها، فهذا الكلام إلا العلماء الثاني لا يرتبط بما قبله، فهو كلام مستقل، فالاستثناء المذكور بعده محله هذا الكلام الأخير، محله أكرم العلماء، فيجب إكرام العلماء إلا الفساق، فيوجب الاستثناء تخصيص الجملة الأخيرة. وأما ما ذكرت من الجمل قبل هذه الجملة فالعموم فيها باق على عمومها، فيجوز التمسك بإسالة العموم إذا شك في بقاء العموم في الجمل المتقدمة على الجملة المكرر فيها أقض الوزن. يجوز تمسك بإسالة العموم. هذا ملخص الكلام في السورة الثانية. وما تقدم من الإشكال من أنه لا يجوز التمسك بإسالة العموم في هذا الفرض، وذلك لاكتناف الكلام بما يصلح للقرينية، إلا فساقهم يصلح للقرينية لجميع الأمومات المذكورة في هذا المثال، فهذا الاستثناء كما يرجع إلى الأخير يرجع إلى الجملة الأولى والثانية أيضا. هذا التوهم باطل لما تقدم في السورة الأولى، وذكرنا أن هذا التوهم له مجال إذا كان الكلام مجمل ككون الفاسق المستثنى مرددا بين مرتكب الكبائر ومرتكب الصغائر، وأما إذا كان الكلام واضح وكان المقصود معلوما وكان الاستثناء زائرا في الرجوع إلى الجملة الأخيرة فلا مجال لهذا الإشكال، لا مجال لهذا الإشكال على هذا الفرض. فحاصل الكلام في هذه السورة الثانية أن الحكم يختلف في بعض الموارد، يرجع إلى الجميع الاستثناء، وفي بعض الموارد يرجع إلى الجملة الأخيرة. هذا هو مختار المحقق النائني والسيد الأستاذ السيد الخوي، قدس سرهما، وبقي الكلام في السورة الثالثة، وهي إذا كانت تعدد القضية بتعدد الموضوع والمحمول معا. الحمد لله.